بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا مع الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة الظفر، ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة الظفر، رجح القول الخامس في الأقوال التي ذكرها أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه. واستعرضنا بالأمس الأحاديث التي ذكرها رحمه الله، ووقفنا عند إيراد أورده على هذا القول، أورده المجوزون للأخذ إذا كان سبب الحق خفيا. فهو ابن القيم يقول إذا كان سبب الحق خفيا يقول لا يجوز له أن يأخذ بحديث ولا تكن الخانك، فاعتبر ذلك من الخيانة. فالمجوزون أوردوا عليه، قالوا له إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة لم يكن ذلك خيانة، هو أخذ قدر حقه، أين الخيانة؟ هكذا وردوا عليه. فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه، هكذا قال. فرد رحمه الله فقال هذا ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا، فإنه يبطل فائدة الحديث، فإنه قال ولا تخن من خانك، فجعل مقابلته له خيانة ونهاه عنه، فالحديث نص بعد صحته. إذن هو أجاب على هذا الإيراد. ثم أوردوا عليه إيرادا آخر فقالوا له فإن قيل فهلا جعلتموه مستوفيا لحقه بنفسه إذا عجز عن استيفائه بالحاكم؟ يعني إذا كان القاضي مثلا أو الحاكم لا يرد له حقه من هذا الظالم وقد ظفر بحقه، يأخذه بنفسه، إنه ما يستطيع أن يذهب إلى القاضي أو الحاكم، يعجز عن ذلك، والآن ظفر بحقه يستوفي بنفسه، اجعله من هذا الباب كالمغصوب ماله إذا رآه في يد الغاصب وقدر على أخذه منه قهرا. فهل تقولون إنه لا يحل له أخذ عين ماله وهو يشاهده في يد الظالم المعتدي، ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه إذا كان غاصبا مثلا لداره وأرضه؟ هذا ما يقول بها أحد، لا يأخذ. لو جاء رجل مثلا وغصبني هذا الكتاب، والكتاب في يدي وأنا استطعت أن أخذ منه الكتاب أخذ، ولا أحد من العلماء يمنعني من ذلك إذا قدرت على أخذه منه، فهم يقولون اجعلوا هذا من هذا الباب. ثم ذكروا أيضا أمثلة أخرى، قالوا وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها وعقد عليها ظاهرا بحيث لا يتهم، هذا يحصل في بعض المناطق التي فيها الظلمة، فيها الظلمة وفيها أناس مستضعفون في الأرض، فربما جاء أحد الظلمة البغاة المتسلطين على الناس بالظلم فيغتصب امرأة يأخذها، وربما أخذها من بيت زوجها أو من بيت أبيها وعقد عليها عقدا ظاهرا حتى يقال إنها زوجة ما تتهم، هذا يحصل والله المستعان في بعض البلاد. يعني فلو هذا المتهم يعني فهل يحرم على الزوج الأول؟ يقول هذا الرجل المظلوم هل يحرم عليه انتزاع زوجته منه خشية التهمة أن يقال هذه خيانة؟ يقول وهذا لا تقولونه أنتم ولا أحد من أهل العلم، يعني في هذه الحالة له أن يأخذ زوجته أو أخته بالقوة أو إذا قدر على ذلك، ما حد يقول أن هذه خيانة. ولهذا قال الشافعي وقد ذكر حديث هند وإذ قد دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا، فقد دل أن ذلك ليس بخيار، لأن هند سوف تأخذ سرا. وكذلك هؤلاء الذين لم يضيفوا ولم يقدم لهم قرى الضيف سوف يأخذون سرا أيضا. فالشافعي يقول إذن الأخذ سرا ليس خيانة، ليس خيانة. وجعل ذلك عاما الشافعي في كل الصور، يقول إذ الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. ها، هذه إرادات المجوزين، عرضها ابن القيم كما قالوها، وهذا من إنصافه، وكذلك يفعل شيخ ابن تيمية، يعرضون أقوال الخصوم كما هي، بل ربما يأتون أحيانا بحجج لهم لم يذكروا حتى يجاب عليها. يقول في الجواب أن نقول يجوز له أن يستوفي قدر حقه لكن بطريق مباح، فأما بخيانة وطريق محرمة فلا. وقولكم ليس ذلك بخيانة، يعني هم ماذا قالوا؟ قول الأخذ سرا ليس بخيانة. ابن القيم يقول لا، بل هو خيانة. قلنا بل هو خيانة حقيقة ولغة وشرعا. ما هي الخيانة؟ الخيانة يعني أن الإنسان يخون في موضع الائتمان، يعني هذا الشخص ائتمنك فأنت تأخذ سرا وتخالف الأمانة في هذا الموضع الذي ائتمنك فيه. وهذا لا شك أنه الصورة لا شك فيها فيها خيانة. قال رحمه الله وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة، وغايتها أنها خيانة مقابلة ومقاصة لا خيانة ابتداء، فيكون كل واحد منهما مسيئا إلى الآخر ظالما له. يعني هذا مثلا استأجر أجيرا ب100 ريال، فلما أكمل العمل أعطاه 20 ريال وأكل عليه كم؟ 80. في أثناء التفاوض أو بعد يوم يومين ظفر هذا الأجير ب100 ريال لمن؟ للمستأجر. ظفر بها مثلا في دكانه، في محله، في سيارته. هل يأخذها؟ هنا النزاع. ابن القيم يقول لا، لأن سبب الحق ليس ظاهرا. ولا تخن من خانك. لو أخذها ابن القيم يقول تعتبر خيانة. وهذا معنى قولي هنا فيكون كل واحد منهم مسيئا إلى الآخر ظالما له. الأول مسيء ظالم لأنه ما أعطاه الأجرة كاملة، والثاني ظالم ومسيء لأنه أخذ المال سرا وبطريق ليس صحيحة بالخيانة. فإن تساوت الخيانتان قدرا وصفة فقد يتساقط إثمهما، يعني هذا ليس عليه إثم وهذا ليس عليه إثم، حق بحق. يقول فقد يتساقط إثمهما، والمطالبة في الآخرة، في الآخرة المطالبة. أو يكون لكل منهما على الآخر مثل مال الآخر عليه، وإن بقي لأحدهما فضل رجع به. يعني هذا له 80 وكم أخذ؟ 100. كم بقي للأول؟ 20. بقي له فضل يقول يرجع به، يرجع به. فهذا في أحكام الثواب والعقاب. يقول وأما في أحكام الدنيا فليس كذلك، لأن أحكام الدنيا لا تدخل في البواطن وفي السرائر، لا، وإنما أحكام الدنيا تعتمد على الظاهر، في أحكام الدنيا على الظاهر وليس على الباطن. الباطن عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله. يعني إذا صلى وزكى وشهد أولا بالشهادة وأدى ذلك ولم يخالف شيئا من أمور الإسلام نقبل منه، والذي يحاسبه على ما في قلبه الله عز وجل، نحن علينا الظاهر، الله عز وجل الذي يحاسبه. وهذا سوف يؤكده ابن القيم في الأحكام. يقول لأن الأحكام، وأما في أحكام الدنيا فليس كذلك، لأن الأحكام فيها مرتبة على الظواهر، وأما السرائر فإلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض. ألحن بحجتي من بعض يعني أحدق. مر معنا هذا الحديث، أحدق بإدلاب الحجة وأبلغ وأفصح. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر، وأعلم المبطل في نفس الأمر أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له به، وأنه ما حكمه له به، يعني أخبر المبطل أن حكم النبي لا يحل له الحرام، بل لو أخذ فإنما يأخذ قطعة من النار. يقول: وأنه ما حكمه له به فإنما يقطع له قطعة من النار. فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر، وجب على الحاكم أن يحكم له به ويقره بيده. وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى، حتى لو كانت اليد هذه ظالمة وعادية معتدية عند الله، القاضي يحكم بالظاهر. فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه ويستوفي لنفسه بطريق محرمة باطلة لا يحكم مثلها الحاكم وإن كان محقا في نفس الأمر؟ واضح هذا؟ يعني الآن يقول: القاضي لا يحكم بالسر ولا يحكم بالباطن، يحكم بالظاهر. فكيف يسوغ لهذا الذي أخذ حقه أن يحكم لنفسه سرا بجواز أخذ هذا المال؟ والآن لما أخذ المال أخذه سرا وسوغه وطيبه وأحله لنفسه، أليس كذلك؟ طب هذا الإحلال وهذا التسويق هل هو ظاهر ولا سر؟ سر. فابن القيم يقول: إذا كان القاضي لا يجوز له أن يحكم سرا، أن يبني الحكم على الأمور الباطنة السرية وإنما على الأمور الظاهرة، هذا القاضي، فكيف يجوز لهذا أن يحكم لنفسه سرا فيأخذ المال سرا؟ يقول: لا، شفت القياس يعني عند ابن القيم. يقول: فكيف يسوغ لخصمه، يعني لخصم هذا الذي أخذ المال، فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه ويستوفي لنفسه بطريق محرمة باطلة لا يحكم مثل الحاكم وإن كان محقا في نفس الأمر؟ ثم قال: وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله، أو أمته أو زوجته بيد غاصب ظالم فخلصها منه قهرا، فإنه قد تعين حقه في هذه العين. هذه زوجته، أمته، هذا ماله بعينه. يقول: تعين حقه في هذه العين، بخلاف صاحب الدين فإن حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منها. واضح؟ أكل عليه 100 ريال فهو ظفر بـ100 أخرى، أو ظفر بشيء آخر، ظفر مثلا بساعة بهذا المبلغ، أو ظفر بكتاب أو قلم بهذا المبلغ مثلا، أو بشيء، أو ظفر له مثلا بجوال، مثلا هاتف محمول، جوال يباع مثلا بـ500 ريال وهو له كم؟ 500. هل الآن الذي أخذ له ماله، الذي أخذ حقه، الذي أخذ وصدر، هل هو هذا الجوال؟ لا. ابن القيم يقول: فإن حقه لم يتعين في هذا الشيء، يقول رحمه الله: بخلاف صاحب الدين فإن حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منها، ولأنه لا يتكتم بذلك ولا يستخفي به كما يفعل، بل يكابر. يعني من هذا الذي لا يتكتم ولا يستخفي؟ لم أنت فهمنا، صاحب الحق، صاحب الدين، أنت معي؟
ولأنه الضمير يعود على من؟ على صاحب الدين ولا على من اغتصبت زوجته أو أمته؟ ألا فهمت؟ صحصحوا معي يا جماعة. ولأنه يعني صاحب الزوجة أو الأمة التي أخذت لا يتكتم بذلك ولا يستخفب، يهجم عليه يقول هذه زوجته أو هذه أمته أليس كذلك؟ أو هذه سيارته، سرقة السيارات كثير في الدنيا أليس كذلك؟ قال هذه سيارتي بعينه، هذا سرقها، هذا اغتصبها، فهو يهجم عليه ويأخذ منه هذه المرأة أو هذه السيارة علنا ولا يتكتم، لكن صاحب الدين سرا ويخشى أن يراه أحد أليس كذلك؟ يشوف الفرق كيف سبحان الله. ابن القيم يقول ولأنه لا يتكتم بذلك ولا يستخفي به كما يفعل الخائن، بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه ويستعين عليه بالناس، فلا ينسب إلى خيانة، فلا ينسب إلى خيانة. والأول متكتب مستخف متصور بصورة خائن وسارق، متصور بصورة خائن وسارق، فإلحاق أحدهم بالآخر باطل. كيف تجعلون هذا كهذا؟ والله أعلم. أنا سألت مرة عن شخص عامل، هو سألني قال أنا في عقد بيني وبين الكفيل أن أعمل في هذه البقالة بألف ريال. هذا قديم يعني السؤال، الأجور الآن ارتفعت بألف ريال. فلما جئت يقول وتكبت خسائر السفر ومشاق السفر وجئت وعملت في المحل، فإذا به يقول ما لك عندي إلا 800 ريال. 800 إن رغبت في العمل ب800 أهلا وسهلا، إذا لم ترغب فاترك العمل. وهذا الآن متورط ومضطر. قال لي هل يجوز لي أن أخذ 800 منه وأكمل 200 من الدرج، أي درج إيش؟ البقالة. هو يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع أن يأخذ 200 ويأخذ حتى 20,000، لأنه البقالة تحت يديه. شوف هنا الأمانة، هذه أمانة ليست كذلك؟ فلو أخذ 200 ها، ولا تخن من خانك. طيب الآن هل هو يستطيع أن يعلن ذلك ولا يتكتم ويستخفي؟ ها، بصورة إيش؟ الخائن السارق. طيب لو في مثلا كاميرا في المحل والكاميرا كشفت هو يمد يده على الدرج ويأخذ هذا المبلغ، إيش موقف صاحب البقالة منه؟ سوف يستخونه أليس كذلك؟ ويطعن في أمانته وأنت خائن وأنت سارق إلى آخره. إذن هل هذا كالذي رأى زوجته المغصوبة أو أمته المغصوبة؟ لا إله إلا الله، لا شك فرق كبير بين هذا وهذا، والله المستعان. يعني كما قال رحمه الله فإلحاق أحدهم بالآخر يقول باطل، وكلمة باطل شديدة عند العلماء إذا قالوها، يعني شيء أبدا ممكن باطل. وهو كما ذكر رحمه الله أي لا لا، إذا وجد عين ماله لا يأخذه علنا، كيف يأخذه سرا؟ إلا إذا كان خائفا، إذا كان خائفا ممكن، أما لا يأخذه. إذا وجد ابن القيم يقول لما أوردوا عليه في هذه القضية، قضية إذا وجد عين ماله، قال ما أحد من العلماء يمنع هذا من أخذ ماله، جيد؟ أي وليست هذه ولا يعتبر هذه خيانة، بل إنك تستعين بالناس على استخلاص مالك من هذا الظالم أو هذا الغاصب، عرفت؟ إذن فرق بين هذا الذي وجد عين ماله وذاك الذي صاحب الدين. هنا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، إذا كان ظاهرا يأخذه، نعم يأخذه سرا، نعم يأخذه سرا ولو أخذه جهرا ما في بأس. ولذلك هو يختلف صورة من وجد عين ماله، ليست خيانة، لأنه لو أخذه سرا ما في بأس، لو أخذه جهرا ما أحد يخونه. كيف مأتمن؟ في موضع الائتمان بعينه، ما هذا الصورة اللي احنا نقول عنها أن ابن القيم يقول لا تجوز؟ كيف ما ولو لأنه الآن هذا المال مال زيد أليس كذلك؟ واجب عليك أن تؤدي الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكت، هذه أمانة تؤديها لصاحبها، شايف؟ لو أخذت منها تعتبر هذه خيانة. حتى ولو وجدها، حتى ولو وجد المال بدون موضع ائتمان، ما المسألة اسمها الظفر. أنت ظفرت بماله سواء ائتمنك عليه أو لم يأتمنك عليه، ظفرت بماله، هذا المقصود يعني. هنا يقول رحمه الله في له تلخيص جيد هنا في إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 26، الطبعة طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. يقول رحمه الله: بل إن كان المتحيل به، يعني هو لازال هو في باب الحيل يذكر مسألة الظفر هنا في غابة اللهفان، ذكرها في الحيل، وهنا كذلك أيضا الكلام في الحيل وتحريمها أيضا حتى في إعلام موقع. بل إن كان المتحيل به حراما لحق الله لم يجز مقابلته بمثله، كما لو جرعه الخمر أو زنى بحرمته، وإن كان حراما لكونه ظلما له في ماله وقدر على ظلمه بمثل ذلك فهي مسألة الظفر، فهي مسألة الظفر. يعني يقول إن ظلمه في مال وهو قدر على مال مثله له، يقول: وقد توسع فيها قوم حتى أفرطوا وجوزوا قلع الباب ونقب الحائط وخرق السقف ونحو ذلك لمقابلته بأخذ نظير ماله. يعني الآن العامل مثلا إذا صاحب العمارة مثلا ما أعطى فلوسه يروح يكسر البلاط، يكسر الكهرباء، يكسر السباكة، يكسر العمارة، ها، بقدر ماله، يعني يخرب في العمارة بقدر المال الذي أكله عليه، هل يجوز هذا؟ يقول ابن القيم: ناس توسعت أو يعتدي على سيارته فيهشم الزجاج ويكسر السيارة بقدر ماله، ها، هكذا يقول. قوم ذهبوا إلى هذا، قلع الباب ونقب الحائط وخرق السقف. يقول: ومنعها قوم بالكلية، وقالوا: لو كان عنده وديعة أو له عليه دين لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه إلا بإعلامه به. وتوسط آخرون وقالوا: إن كان سبب الحق ظاهرا كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاق فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه، وإن لم يكن ظاهرا كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه. وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وعليه تدل السنة دلالة صريحة، والقائلون به أسعد بها، وبالله التوفيق. لا شك بهذا القول تجمع فيه بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. لذلك نكون انتهينا من هذه المسألة، ونعود إلى صحيح البخاري. لا قبل لا شك، لو أخذ بعد ما الفائدة؟ يعني يستأذنه ليه؟ أي يستأذن، إذا أذن أخذ، إذا لم يأذن لا يجوز له. ولا تخل من خانك، كيف؟ والله البخاري يحتمل أنه يرى مذهب الشافعي وهو جواز الأخذ مطلقا، لأنه ذكر فتوى عن ابن سيرين مطلقة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويحتمل أن البخاري ذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، لأن الأحاديث التي ذكرها فيها الحق الظاهر. فالبخاري يحتمل أنه يذهب مذهب الشافعي في هذا، أو المذهب الأخير الذي نصره ابن القيم، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في السقائف. السقائف جمع سقيفة، والسقيفة هي المكان المظلل. قال الحافظ رحمه الله: وكأنه، أي البخاري، أشار إلى أن الجلوس في الأمكنة العامة جائز، وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطا أو مستظلا جائز إذا لم يضر المارة. إن البخاري رحمه الله في باب المظالم يبحث في المسائل في المرافق التي فيها ظلم واعتداء والتي ليس فيها ظلم ولا اعتداء. فالبخاري رحمه الله يقول إن هذه السقائف وهذه المظلات التي يفعلها بعض الناس أحيانا عند بيته أو عند دكانه أو في الطريق مثلا ولا تضر أحدا من الناس، أن هذا لا بأس به، ليس به بأس، هذا جائز وليس في ذلك ظلم ولا تعدي. يقول: وجلس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. هذا الحديث هو طرف من حديث أخرجه البخاري في الأشربة، أخرجه المصنف في الأشربة من حديث سهل ابن سعد، يأتي إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان الجعفي أبو سعيد الكوفي نزيل مصر، قال في التقريب صدوق يخطئ، وقال الذهبي في الكاشف صويلح، قال النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم شيخ، أي هو يصلح في الشواهد والمتابعات. ولكن كيف أخرجه البخاري؟ البخاري ينتقي رحمه الله. قال الحافظ ابن الحجر في مقدمة الفتح: لم يكثر البخاري من تخريج حديثه، وإنما أخرج له أحاديث معروفة من أحاديث ابن وهب خاصة. إذن هو في ابن وهب عند قوي، يحيى بن سليمان في روايته عن ابن وهب يكون حديثه قويا، ولذلك البخاري ينتقي من حديثه ولا يخرج له أحاديث كثيرة، أحاديث قليلة وعن ابن وهب. وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 37 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي. أنه قال حدثني ابن وهب، نقف عند عبد الله بن وهب ونكمل إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.